صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم، أبرأ سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على من غسله التراب كافورا ونسج الريح أكفانا، وقالوا لم يغسل ألم يكن غسله فيضل الوريد. وقالوا لم يقلب والعواد تقلبه على وجه الصعيد. نسجنا عليه إضافية البارودي، وقالوا لم يشيع فوقنا شيء كتشييع الجنائز للحور. حسين الرب يعدلون إلى القبلة وقطعوا من حسين الرب لما تنفتر موزوز يا حصين
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تدل على أن الافتتان والابتلاء سنة إلهية أجراها في الناس. فالافتتان والابتلاء مسألة لا تختص بأزمنة معينة، وإنما هي مسألة جارية في جميع الأزمنة. ففي كل زمان يحصل فتن وابتلاءات، يتبين في تلك الفتن والابتلاءات من كان إيمانه إيماناً حقيقيا ومن لم يكن كذلك. إذا وقعت الفتنة فموقف الناس فيها مختلف، والناس ينقسمون بالنسبة للفتنة التي تقع إلى أقسام. القسم الأول الناس الذين يعرفون الحق عند وقوع هذه الفتنة، يعني بمجرد أن تقع هذه الفتنة يكون الحق متميزا عندهم عن الباطل. هو الفتنة تصير بإلباس الحق بالباطل. يعني يجي واحد يطلع فكرة باطلة لكنه يستعمل شيئا من الحق من أجل أن يظهر تلك الفكرة الباطلة بمظهر الصحة. القسم الأول من الناس لما تواجه هالفكرة الباطلة يكون عارفا ببطلانها ويكون عارفا بالحق، القسم الثاني من الناس الناس الذين لا يكونون عارفين بالحق ولا يكونون مميزين له عن الباطل عند وقوع الفتنة. الآن وقعت الفتنة، اشتبه عليه الحق بالباطل وهو يريد الحق، هو يريد الحق وقد اشتبه عليه الحق بالباطل. هذا أحسن حالا من القسم الثالث الذي سنذكره. هذا اشتباهه بين الحق والباطل مع أنه يريد الحق يدفعه إلى السعي من أجل معرفة الحق من الباطل. لما وقعت الفتنة التي أحدثها البطائني اللي أشرنا إليها في ليلة من الليالي السابقة، طلع هالفكرة أن الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يمت وإنما غاب وسيرجع، وقلنا هو طلع هذه الفكرة من أجل أن يستولي على أموال الإمام الكاظم التي كانت في يده، كانت للإمام أموال كثيرة في يده أراد أن يستولي عليها، فأظهر هذه الفكرة بما أن الإمام لم يموت وإنما غاب وسيعود يقدر يخلي الأموال في يده إلى أن يرجع الإمام من غيبته ويسلمها إليه. هناك أناس اشتبه عليهم الحق بالباطل، كيف؟ لأن هذا مع أن فكرته باطلة إلا أنه استعان بشيء من الحق من أجل إظهارها بمظهر الصحة، وهو الأحاديث التي تحدثت عن وجود شخص من أهل البيت يغيب. هناك أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين ومن الحسن ومن الحسين، كل واحد من الأئمة تحدث عن شخص من أهل البيت تكون له غيبة. هذا استعان بهذه الروايات في إظهار فكرته بمظهر الصحة، التبس الحق بالباطل على أناس، لكن هذا الالتباس دفعهم إلى السعي من أجل معرفة الحق. أحمد ابن أبي ناصر البيزنطي هذا واحد من اللي تأثر بقول البطائني، فما ميز الحق من الباطل في البداية. هذا كلامه صحيح فعلا، الإمام الكاظم لم يموت وإنما غاب، لو مو صحيح كلامه لكن دفعه هذا إلى، لأنه يريد الحق، هو يريد الحق والآن مو عارف وين الحق وين الباطل، فدفعه هذا إلى السعي من أجل معرفة الحق، فتوصل إليه وعرف أن الإمام الرضا سلام الله عليه إمام حق، وهو خليفة أبيه، وأبوه قد انتقل إلى جوار ربه. ومن هؤلاء أيضا الحسن ابن علي الوشع، هذا هم في البداية تأثر بكلام البطائني، لكن انتقل من الكوفة، كان في الكوفة، انتقل من الكوفة إلى خراسان. ذاك الوقت الإمام الرضا سلام الله عليه كان في خراسان، وعزم على امتحان الإمام الرضا سلام الله عليه بمسائل كان قد سأل أباه عنها من قبل، وبمسائل لم يسأل أباه عنها. كتب في كتاب مسائل، هالمسائل قسم منها كان قد سأل الإمام الكاظم عنها، فبيشوف جواب الإمام الرضا كجواب أبيه أولى، ومسائل أخرى ما كان قد سأل الإمام الكاظم عنها فلا يعرف الجواب فيها. وجاء إلى البيت الذي يسكن فيه الإمام الرضا سلام الله عليه، فوجد أناسا كثيرين وجنودا يدخلون إلى بيت الإمام، وهو كان يريد ينفرد بالإمام، فوي هالجام قرر عدم الدخول، بقي جالسا عند الباب ينتظر خروج الناس وفراغ البيت ليدخل على الإمام. طال به الجلوس وقال في نفسه الظهر ما راح تصير فرصة للدخول على هذا الرجل، أذهب وأجيء في وقت آخر. وإذا بخادم قد خرج من البيت، وقال أين الحسن بن علي الوشة؟ قال أنا. قال هذا هو جواب مسائلك أحيه، وبعده الأسئلة عنده، الكتاب بعده في حوزته، ما أعطال الإمام، وهذا طالع لك قايل له هذا جواب مسائلك. أخذها قرأ، وإذا فعلا الموجود في الورقة هو أجوبة عن مسائله، فعرف الحق وعرف أن الإمام الرضا سلام الله عليه إمام حق. هذا الإنسان اللي يشتبه عليه الحق بالباطل لكنه يريد الحق، هذا يندفع إلى معرفة الحق من الباطل. في صفين جواحد إلى جماعة من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيهم عمار بن ياسر، فقال أيكم عمار بن ياسر؟ قال عمار أنا. قال له أبو اليقظان؟ قال نعم. قال إن لي إليك حاجة، فهل أنطق بها سرا أو علانية؟ قال لن اختر لنفسك أيهما شئت، تقولها سرا تقولها علانية. فقال الرجل لا أقولها علانية. فقال له عمار أنطق؟ قال إني خرجت من عند أهلي مستبصرا بالحق الذي نحن عليه، ولا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على باطل، يعني معاوية وأصحابه، إلى أن صار الليل. لما صار الليل حصل ما جعلني أشك، لما صار الليل قام منادينا فأذن، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، ونادى بالصلاة والفلاح، وقام منادي القوم وأذن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونادى بالصلاة والفلاح، قمنا وصلينا، قاموا وصلوا، تلونا كتابا واحدا، ودعونا دعوة واحدة، ورسولنا واحد. هذا جعلني أشك في أنهم على حق أو أنهم على باطل. الآن هذا حصل شيء أدى به إلى الشك، حصلت شبهة عندي جعلته لا يعرف الحق، هل هو مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في قتاله لهؤلاء أو لا؟ مو محق أمير المؤمنين في قتال هؤلاء، ذاكم يصلوا ويشهدون لله بالألوهية وللنبي بالرسالة ويتلون القرآن الكريم. يقول بت ليلتي وأنا شاك، بت بليلة لا يعلمها إلا الله. لما أصبحت جئت إلى أمير المؤمنين، هذا هو الشيء المهم بعد حصول الشك. الشيء المهم بعد حصول الشك عند الإنسان وعدم تمييزه للحق من الباطل أن يسعى إلى رفع هذا الشك ويسلك الطريق الصحيح لرفع هذا الشك. هذا حصل عند الشك، فجاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ليعرض عليه قضيته. يقول جيت إلى أمير المؤمنين ذكرت له هذا الكلام، فقال لي هل لقيت عمار بن ياسر؟ فقلت لا. فقال امضي إليه وانظر ما يقول لك واتبعه. فأنا جيت له لأرى ماذا تقول. فقال له عمار أرأيت صاحب هذه الراية السوداء المقابلة لي؟ وأشار إلى راية عمرو بن العاص. قال نعم رأيتها. قال لهذه الراية قاتلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات وهذه هي الرابعة، وهالمرة هذه ليست بخير المرات بل هي شر المرات. تشوف اللي في هالعسكر؟ قال نعم. قال وددت أن جميع من في هذا العسكر كانوا خلقا واحدا فقطعته وذبحته، والله لدماؤهم أحد عندي من دم عصفور. هذا عمار، هي الفتنة اللي صارت في صفين فتنة التبس فيها الحق بالباطل، لكن عمار كان عنده ما يميز الحق من الباطل، وهو كان الأمر واضح. النبي صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يقول علي مع الحق والحق مع علي، لكن خفي أناس مع وجود هالأحاديث التي تبين لهم الحق من الباطل، أكو أناس مع ذلك يلتبس عليهم الحق بالباطل. عمار خم سامع من النبي هذه المقالة وهم قايل له النبي صلى الله عليه وآله إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي وخلي الناس برا، فكان الأمر واضح عنده. قال له والله إن دماءهم أحل عندي من دم عصفور، أترى دم عصفور حراما؟ قال الرجل لا بل هو حلال. قال له دماءهم كدم عصفور حلال. ثم قال لي خلاص بينت الحق؟ قال لي نعم بينت الحق. قال لي فأنت افعل ما تحب، تريد تختار أن تكون مع أمير المؤمنين أو تريد أو تختار أن تكون مع هؤلاء اللي هم أهل الضلال واللي دماءهم أحل من دم عصفور. طب كيفهم؟ مضى الرجل، بعد أن مضى دعاه عمار، قال له سيضربونكم حتى يرتاب المبطلون منكم، فيقول لو لم يكونوا على حق لما ظهروا علينا، يعني لما انتصروا علينا. أكو ناس عندهم هالمقاييس المغلوطة، يشوف كثرة فيقول هذول على الحق، يشوف انتصار لأناس فيجعل هذا الانتصار علامة على الحق، مع أنه لو رجع إلى مقاييس القرآن الكريم لعرف أن الكثرة ليست دليلا على الحقية، والانتصار كذلك ليس دليلا. يقول عمار سيضربونكم حتى يرتاب المبطلون منكم، فيقولوا لو لم يكونوا على حق لما ظهروا علينا. ثم يقول عمار والله لو قاتلونا حتى يبلغوا بنا سعفات حجر نخيل إلا في هالمنطقة الأحساء واللطيف والبحرين، لو قاتلونا حتى يبلغوا بنا سعفات حجر لعلمنا أن على حق وأنهم على باطل. بس هذا الشخص الشاهد، يعني أن هذا الشخص لما حصل إليه شك وما ميز بين الحق والباطل، دفعه هذا إلى أن يسعى من أجل أن يعرف الحق. المشكلة في القسم الثالث اللي يحسب أن هذا الباطل حق، هذا إذا حسب أن الباطل حق وعمي عليه الآن ما عرف وين الحق وين الباطل، فظن أن الباطل حق هذا سيبقى عليه. لهذا باعتبار أن الإنسان يمكن أن يخفى عليه الحق ويظن أن الباطل هو الحق، لازم أن يعرف الحق قبل وقوع الفتن، لازم يعرف الحق قبل وقوع الفتن. عمار لما كان عارفا بالحق قبل وقوع الفتن لم تؤثر فيه الفتن التي وقعت، وبقي إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه رغم تلك الفتن. أما إذا واحد هو ما كان عارف بالحق ثم وقعت الفتنة، هذا يكون في خطأ، يمكن أن تجرفه تلك الفتنة وتؤدي به إلى الضلال. والفتن مثل ما قلنا لا تختص بزمان ولا زالت مستمرة إلى الآن. الآن يطلع لك في هذا الزمان واحد يدعي دعوة باطلة ويستعين بشيء من الحق في إظهار صحة تلك الدعوة، يجي يدعي أنه هو اليماني. زين، يستعين على هذه الدعوة بالروايات التي تتحدث عن اليماني. مو في روايات تحدثت عن اليماني وذكرته وقالت ومدحته وقالت عن رايته إنها راية هدى. خف في يماني، هذا يجي إلى الناس اللي يريدوا اتباع الحقهم فيضللهم، يدعي أنه اليماني مستعينا بهذه الروايات، مع أن وجود روايات تتحدث عن اليماني لا يدل على أن هذا الشخص هو اليماني. من هم يذكر أدلة على أنه هي على أنه هو اليماني، وهالأدلة مجرد رؤى وأحلام. من قال أن فعلا هالرؤى تحققت؟ وإذا تحققت هذه الرؤى فمن المعروف ومن المتسالم عليه أن الرؤيا ليست لها حجية ولا دليلية، لا تثبت بها أشياء ولا تنتفي بها أشياء. يعني واحد شاف شيء فيثبت هذا الشيء اللي شافه بمجرد هذه الرؤية وينتفي غيره هذه الرؤية، لا تثبت شيئا ولا تنفي شيئا. لكن مع وضوح الأمر أكو ناس يظنون أن هذا حق، هذا صاعدهم نتيجة عدم تسلحهم بالعلم والمعرفة قبل وقوع هذه الفتن. الإنسان اللي يتسلح بالعلم والمعرفة ويسعى إلى معرفة الحق قبل وقوع الفتنة، إذا جاءت الفتنة لا تؤثر فيه، يبقى عارفا بالحق وعارفا بالباطل. اللي يكون في خطر هو الذي لم يتسلح بالعلم والمعرفة قبل وقوع هذه الفتنة. أكو ناس إذا وقعت الفتنة يكون عارفا بالحق وبالباطل ومع ذلك يميل إلى الباطل لغرض من الأغراض. الآن ابن سعد لعنة الله عليه مو أنه معارف بالحق وجاهل به، يعرف أن الحسين سلام الله عليه على حق، ويعرف أن قتل الإمام الحسين معصية، ومع ذلك أقدم على هذه المعصية. فهذا هالإقدام مو نتيجة جهله، وإنما هالإقدام حصل مع علمه بالحق. هو يقول أمرجع مأثوما بقتل حسين، فيعترف بأن قتل الحسين سلام الله عليه معصية والقائم به مأثوم، ومع ذلك أقدم على هذه المعصية. وأية معصية هي؟ قتل ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة. وفي اليوم الحادي عشر أمر بدفن أصحابه وقتلاه، وترك سيد شباب أهل الجنة وأصحابه وأهل بيته على وجه الأرض. أصحابه قام بدفنهم، وأما الحسين فتركه على وجه الأرض تصهره الشمس بحرارتها 3 أيام، لكن ما غيرت تلك الشمس شيئا من محاسن أبي عبد الله، وما غيرت شيئا من ريحه، كانت تفوح منه الروائح الطيبة، وكانت الأنوار تتساطع من ذلك الجسد الشريف. جاء بنو أسد، رأوا تلك الأجساد على وجه الأرض، عزموا على دفنها، لكن بعضهم قال كيف تدفنونها وأنتم لا تعرفونها، أجساد بلا رؤوس، لا تعرفون هذا الجسد لمن وذاك لمن، وربما تسألون عنهم فيما بعد، فبماذا تجيبون؟ احتاروا. بينما هم وقوف عند تلك الأجساد، وإذا بفارس قد طلع من ناحية الكوفة وقد ضيق لثامه، لما وصل إليهم سألهم ما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ خافوا أن يكون عينا لابن زياد، فقالوا جئنا للتفرج. فسالت دموعه، فتح لثامه، قال أطلعوني على حقيقة من طوت عليه ضمائركم، أنا علي بن الحسين، جئت لدفن والدي وأهل بيته وأصحابه. لما عرفوه أقبلوا إليه يعزونه، عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين، وارتفع البكاء في كربلاء وعلت الضجة، كل ينادي وحسينا. خط الإمام السجاد لهم في الأرض وقال احفروها هنا، احفروها هنا، احفروها هنا. في حفيرة من الحفر وضع أجساد الهاشميين إلا جسد الأكبر، دفنه عند رجلي أبيه. وفي واحدة وضع أجساد الأنصار إلا جسد حبيب، جعله في حفرة مفردة. ثم أقبل إلى موضع قبر الحسين، رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور، ثم أقبل نحو جسد أبيه وهو ينادي وأبتا. وضع يدا تحت ظهره والأخرى عند رجليه، رفعه فتساقطت أعضاءه. قال يا بني أسد علي ببارية، جيء له ببارية، صار يجمع تلك الأوصال المقطعة والأشلاء الموزعة. ثم مضى يبحث عن شيء في المعركة، تناول شيئا وأقبل به. قال له بنو أسد ما هذا يا ابن الحسين؟ قال هذا خنصر أبي، قطعه مجدا. ثم مضى في المعركة، تناول شيئا أحمر وأقبل به. ما هذا يا ابن الحسين؟ قال هذا قلب أبي الذي استخرجه السهم المثلث. جمع الأوصال كلها، بقي عضو واحد من جسد الحسين. هذا العضو لم يكن في كربلاء، وإنما هو في الكوفة في مجلس ابن زياد يضربه بالخيزران. لما جمع تلك الأوصال أراد أن يحمله، قال بنو أسد لا نعينك، قال إن معي من يعينني. حفر قبر حسين يمه وقام محني الله، وضع يد تحت الرجل والثانية تحت الله، قام كل ما رفع جانب جانب الثاني خاف. صاحبو يا شلون اشيلك ولو صاد مطشرة، كفن يحصل يا بويا يا ولا حنوط ولا غسل، نور عيني ولا عضو منك بالاخر متصل. ذاب قلبي بارية يا بالله حضروني نجمع أوصالة ونركبها ونلف ونقبر. ركبوا ضلوع الصداير والدمع من عينه ذروع، حط على اجتاف لم جميع وصالبوه اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام ولفه ومدد بقبره وين نقضي ابويا بالمشى ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنينا في مواري من عقب ما تبقى ثلاث
يا مجهز حسين.
صلوات